أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى أن الأدلة التي ذكرت لمنع الملكية الفكرية غير تامة، وأدلة ثبوت الملكية تامة. قلنا هناك وجوه يمكن نعزز ثبوت الملكية دفعا أو تأكيدا للوثوق والإطمئنان القلبي بها. أذكر ثلاثة وجوه تعزيزا لهذه القضية. الوجه الأول قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآية صريحة في النهي عن بخس الناس أشياءهم. الأشياء شنو هي؟ جمع شيء. الشيء يطلق على كل موجود ذهني أو خارجي، ماكو فريق. ما يتصور وما يمكن أن يخبر عنه في الذهن أو يكون موجود في الخارج يعبر عنه بالشيء. مفردة الشيء على قول أهل المعقول مساوقة للوجود، ماكو فرق بين الشيء وبين الوجود. نعم، فقط العدم. العدم هو لا شيء، العدم المطلق مو العدم الخاص، يعني العدم الخاص أيضا شيء. هذا وهم، هذا بس هو موجود. هذا في الحقيقة لإلزام أبو حنيفة، ولا السراب حقيقة موجودة، مصداقه غير موجود. ولا تموجات حرارية بين العين تشوفها بالحس، مصداقه غير موجود وليس واقعه، واقعه موجود. في العرف الشيء يطلق على كل ما يتمول ويعاوض بالمال الشيء، لذلك يقال أشياء الدار أي أثاثه، أشياء السيارة أي أدواتها مثلا، أشياء فلان اللي هي ملابسه وأغراضه اللي مجعولة في مكان يعبر عنها بالشيء. في العرف الشيء يقع في مقابل ما يتمول بالمال ويكون عوضا وله عوض، ويقع على الماديات والمعنويات. منا راح ندخل في الأصل المطلق، كما في قوله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبور. كل شيء، مع أنه الفعل مو فرد حقيقة عينية في الخارج، وإنما هو من مقولة العرض على قول أهل المعقول، لكن يشمل الفعل ويشمل العين الخارجية ويشمل الحق، الحق الذي فعلوه. البخس شنو؟ هو الانتقاص. لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنتقصوا الناس أو لا تنقصوا الناس أشياءهم، يعني أموالهم، أعيانهم، حقوقهم. في مجمع البيان قال هكذا: الانتقاص من حقوقها أي مطلقا، يعني من حقوق الناس. النهي عن الفساد في الأرض: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تضيعوا الحقوق، على قول جمع من المفسرين، وإشاعة الظلم بدلا عنها. فالخلاصة إذن أن الآية حرمت بخس أشياء الناس كما حرمت الفساد في الأرض. هل ما ينتجه الإنسان من علم، من فكر، من خرائط هندسية، من أدوية، يعني قوانين أدوية، معادلات كيميائية للأدوية، هذا يعتبر شيء أم لا يعتبر شيء؟ عرفا من مصادق الشيء، لا تبخس الناس أشياء. شلون؟ لما يقول حرام أن تبخسه شيئه، يعني شنو؟ يعني هذا الشيء هو يملكه، فما يجوز لك أنت أن تنتقص من عنده أو تتصرف به. لعد ليش يحرم التصرف به؟ حرمة التصرف ملازمة إلى ثبوت حق له، إلى حق أن يبيح وإلى حق أن ما يبيح، يمنع إلى هيك حق. ثبوت هذا الحق معناه هو مرتبة من مراتب الملك. كلمة أشياء موجودة، ليش تصرفها فقط إلى الماديات؟ حتى الباري عز وجل في الروايات هو شيء لا كالأشياء. كلمة شيء أوسع المفردات كمفردة الوجود، فليش تخصصها بالماديات؟ نعم الظاهر منها أكثر الماديات، بس هذا الظهور ما يوجب الانحصار، يشمل الحقوق ويشمل المنافع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذا الاحتمال عقلي لظهوري، ظهور العرف يقول لا تبخس الناس أشياءهم بشكل عام، مكيل، موزون، معدود، حق، نفع، أي شيء. هذيك في الموازين، هي نفس المؤداة، بس هذيك يقول لك بالميزان، بس احنا نريد نتكلم تشمل، ان الآية تشمل الحقوق والمنافع ايضا. اشياءهم نعم يطبقوها في المعنويات كما يطبقوها في الماديات. الوجه الثاني، المركوز في اذهان المتشرع أن النتاج الفكري له شيء من الحق لصاحبه. لذلك تلاحظون علماءنا منذ قديم الأيام قامت سيرتهم على الاستجازة في روايات الكتب، ويتأبون عن رواية الرواية اللي مأخوذة من كتاب إلا بعد الاستئذان من صاحب، وجرت سيرتهم وإلى يومنا هذا على الإجازة في الرواية والاستجازة للرواية. ليش؟ مزيد التوثيق والمأذونية، يعني إذا الأستاذ في مجلس الدرس نقل رواية وقال لا أجيز لأحد أن يروي هذه الرواية ورواها أحدهم، عند المتشرع مذموم يولا، خالف الأمانة يولا. نعم. إذا قال أنا أجزت لكم رواية مقدمة الكتاب وليست أصل الكتاب يتوقفون عليها، معناه أن عند المتشرع يرون أن لصاحب المنتوج الفكري حق، له حق أن يمنع وله حق أن يجيز. مستحبات هذني مواجبات. شلون؟ لو افترضنا أستاذ في مجلس درسه نقل معلومة وقال لا أجيز لأحد أن ينقل هذه المعلومة، رواية روى رواية وقال لا أجيز لأحد أن يروي هذه الرواية، وما أكثر أن تلاحظوا في كتب التراجم الأستاذ ينقل إلى خواص تلامذته بعض الأشياء، يقول لا أجيز لكم أن تنقلوها ما دمت حيا، ويلتزمون بها. نعم موجود. نعم وجرت سيرتهم أيضا على الاستئذان في حضور الدروس عند الأعلام، ما يحضرون هالشكل اعتباط إلا بعد الاستئذان. ولو أن الأستاذ قال لتلميذه لا أجيز لك الحضور في الدرس لا يحضر في الدرس. إذن المركوز عند المتشرع أن لصاحب الإنتاج الفكري والإبداع الفكري حق، له أن يمنع وله أن يجيز وله أن ينقل وله أن لا ينقل. ولو اعترض أحدهم مثلا واحد نقل من العالم معلومة، خطيب على المنبر نقلها المعلومة ولم ينسبها إلى العالم، واعترض عليه لماذا أنت تنقل شيء لا تنسبه إلى أهله، المتشرع يشوفون هذا العمل مو قبيح، عمل صحيح، هذا الاعتراف صحيح. إذن ليش؟ لأنهم يجدون أن لصاحب هذا الإنتاج حق، هذا مركوز في نفوس المتشرعة. وهذا كاشف عن أنهم المتشرعة إما يرون ذلك من الحقوق الخاصة لصاحب الإنتاج، إما لهذا الاحتمال، أو يرونه من شؤونه حتى وإن لم يكن من حقوقه. وسابقا ذكرنا لكم معنى الشأن وأنه يعود إلى الحق. وإما هو من باب الاحتياط، يحتاطون فيتورعون عن النقل دون إجازة، إما هذا وإما هذا وإما هذا. فلولا أنهم يرون أن لصاحب الإبداع الفكري حق لما كان هذا. سنجي نستعرض الأقوال، ثلاث أقوال أكو في المسألة بين فقهاء المعاصرين، بس هي ما مبحوثة يعني بشكل كافي هاي المسألة. الوجه الثالث ملاحظة وحدة الملاك مع الأشباه والنظائر. موارد عندنا في الفقه يجعل مال مقابل مثل هذه الحقوق، مثل هذه الشأنية، منها في باب الجعالة وحدة الملاك، ملاحظة وحدة الملاك. ملاحظين إيش قد يصير مسابقات في الشعر، مسابقات في الكتابة، بعض المؤسسات تسوي مسابقة للكتابة عن أحد المعصومين عليهم السلام، تخلي شروط وتخلي جوائز، هذا مقابل شنو؟ مقابل جهد فكري، وتأخذ منا الإنتاج وتعطيه تعويضا ماليا أو تعويضا تكريميا، حجة مثلا. مو هذا موجود؟ الجعالة كما موجودة في المسابقات المادية موجودة في المسابقات المعنوية. إذا ما كان أكو هذا حق وهو ليس من الحقوق لا وجه لهذه الجعالة أصلا. هذا واحد. طبعا هم أحيانا تجعل الحقوق المعنوية تجعل حتى مهر للنساء، وارد عندنا في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله زوج أحد الأصحاب على أن يعلم زوجته سورة البقرة، التعليم يعتبر فرد حق هذا ولازم يلتزم به ولازم ينطيه. هذا شاهد. الشاهد الثاني اعتبار الفقهاء لحق الاختصاص، حق الاختصاص هذا موجود لصاحب الإنتاج ويحق له أن يتصرف به ولا يجوز له أن لأحد أن يتصرف به. منين ينشأ هذا الحق الاختصاص؟ له ثلاثة مناشئ. الأول السببية، من اخترع شيئا اختص به. ذول الخياطين بعضهم عندهم فرد موديل خاص، ما ادري الموديل بالعربية ايش يسموه، موديل فرد فصال خاص، اي الطباخون كذلك، النجارون كذلك، الحلاقون كذلك، صناع الحلويات كذلك، اختصاص. وما ينطول أحد، ولو رادوا ينطول أحد ممكن يبيعوه إليه. أكو فرد فنون في الحلويات، هذا يسوي البقلاوة وذاك يسوي البقلاوة، بس هذا بقلاوة غير شكل، نفس المواد نفس الترتيب. أكو جزئيات فنية، هاي الجزئيات الفنية هذا يعرف هذا يعرف. بس إذا راد يبيع هذا حتى يعرف هذا السر، جائز لو مو جائز؟ خياطة مشكل، نجارة مشكل، بناء مشكل. لا شنو؟ إذا ما يريد ينطيه من حقه؟ إيه إذن أكو حق اللي سرق، يذمه، يذم العرف، العرف المتدين يذمه. وأنت شلون تأخذ معلومة اللي صاحبك ما يرضى ينطيك إياه؟ شلون؟ يعتبر من الفضول. سأل الآن واحد جاي يكتب فرد فكرة، يجي ثاني يطلع على كتابه حتى يأخذ الفكرة، العرف ما يذمه؟ يذمه العرف. إيه هذا يعني هو ما تقصد، بس إذا يتقصد ويتابع ويروح ويشوف يعتبره هذا فرد عمل مذموم. فإما من جهة السببية وإما من جهة الأسبقية، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أو مسلم هو أحق به، وإما من جهة بذل الجهد وصرف الطاقة، وبعض الإنتاجات متوقفة على كسران ظهر، يكسر ظهره حتى يطلع له فرد كتاب. الشاعر القدامى كانوا يقولون أحيانا بيت الشعر يعصي على الشاعر ما يجي، يقولون ألمه على نفس الشاعر أشد من قلع الضرس. وهذا الرجال سهران ليالي طلع له فرد قصيدة، هذا يجي يأخذ الفكرة. من هاي الجهة العرف العقلائي يشوف لا هذا إلا حق، لأن هذا بذل جهد صارف طاقة سهران ليالي، في مقابله ما يجوز لأحد أن يأتي ويتصرف به. ومثل هذا يقال في سائر الإنتاج الفكري اللي يتوقف عليها. ومنها ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من الحث على نسبة الرواية أو الكتاب لصاحبه وانسبه إلى صاحبه، فإن فيه تبع حتى بمسؤولية هذا مثلا. ومثله في القانون عند العقلاء هم هكذا، كل إنتاج فكري ينسب إلى صاحبه ويعد عندهم هو المسؤول، صاحب الإنتاج هو المسؤول عن أفكاره عن علومه التي ذكرها، وفيها محاسبة ومؤاخذة. ومنها ما يلحف في الصناعات الأصيلة والصناعات التقليدية، هذه الآن في صراع في الأسواق موجود، أكو شركات تنتج الصناعة الأصلية وأكو شركات منافسة تقلدها في الصناعة، فيها محاسبات قانونية وحسابات وكتابات وغرامات وسجون. لو ما كان أكو للحق الفكري للإنتاج الفكري من حق كل هذا ما يصير. إذن يتلخص من مجموع المذكورات أن الإنتاج الفكري كسائر الحقوق التي تجعل مقابل الأموال ويمنع التصرف بها إلا بإذن صاحبها لوحدة الملاك وفهم عدم الخصوصية. لا ذكرنا في البداية هاي إلها ثلاث أقسام، مرة هو يذكر في بداية الكتاب أو بداية القرص أني لا أجيز لأحد أن ينتفع به غير الانتفاع الخاص، ما يخالف بس أذاع بحدود. الآن ذولا بعض الذاكرين بعض المجودين يتعب على قرص يسوي له فرد قرص أصيل ويكلفه، يعني بعض الأفلام حسب ما نقلوا بعض المعنيين كذا مئات الآلاف من العملة الصعبة تكلفه حتى يسترد ماله، لازم يبيعه يخلي له قفل، يجي واحد يكسر القفل ويشيع. شنو هو التكليف؟ بعد نفس هذا المبدأ يقول هذا حق فكري، الحق الفكري ما له اعتبار. وين الحرمة التكليفية؟ حرمة تكليفية ماكو. وسنجي اليوم أو بكرة نقول لكم أقوال الفقهاء المعاصرين، بعض الأصل مو حق، هذا ما له اعتبار. فالحاصل من كل ما تقدم جملة نتائج: النتيجة الأولى أن الأدلة اللفظية واللبية متضافرة على ثبوت الملكية الفكرية، سابقا استعرضنا واليوم هم عززنا، وكل ما قيل أو يقال في مناقشتها لا يستند إلى وجه وجيه. هاي النتيجة الأولى، هي ملكية فكرية. الأدلة النقلية والعقلية متضافرة على ثبوتها. النتيجة الثانية أن التصرف بها من دون إذن أهلها حرام، والعدوان عليها يعد من الفساد في الأرض، يعني فيه ضمان وفيه عقوبة. الثالثة أن هذا الحق قابل للنقل بعوض وبدون عوض، كل أنطيك هذا الحق مقابل فلوس بحسب قصد صاحبه، ويجوز وضع المجازات القضائية لمن يتعدى عليه. حد من حق أن يرفع أمر إلى القاضي، القاضي هم ينتصف له. في مقابل هذا، هاي النتيجة، بعض الفقهاء المعاصرين قالوا بالعدم، لا يمكن التعويض والمعاملة على حق الملكية الفكرية. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، قالوا من شروط صحة المعاملة أن يكون العوض والمعوض عين، عين بالفعل يعني الآن موجود في الخارج مثل الدار، أو عين بالقوة كبيع الكلي في المعين أو الكلي في المشاع، أو الكلي في الذمة. هذا وإن كان الكل ما موجود في الخارج، بس شأنيته موجودة في الخارج مصداقه. هذا العلم العلمي معين في الخارج، ما يجوز إلى يبيعه، ما يجوز إلى يأجره، لأن هذا الفكر مو عين، الورق هو العين. يقولون حينما باعه ما باع المعلومة، باع الورق والجوهر. يفككون بين المعلومة وبين المنقوش عليها. أما المنافع والحقوق هذه ليست بأعيان، فلا تباع ولا تشرى ولا يمكن المعاملة عليها، خاصة مع القول بأن كل المعاملات أو جل المعاملات روحها البيع، حتى الإجارة والرهن والدين هي روحها البيع. والبيع عرفوه مبادلة مال بمال، أو مبادلة أجر يعني ثواب. إيش هذا القول الأول؟ يعني هذا القول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني انصراف أدلة المعاملات إلى ما كان عينا في الخارج، وحق التأليف وحق مثلا الإبداع والابتكار هذه ليست أعيان موجودة في الخارج. هذا هم مناقشة لهذه النتيجة. والجواب نقضا بالروايات التي وصفت المنفعة بأنها تباع وأنها تعوض، فدعوى أن المنافع والحقوق لا يمكن أن تقع عليها معاملة غير صحيح. مثل خبر السكون عن أمير المؤمنين عليه السلام قال باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر، العبد المدبر يعني، ولم يبع رقبته، مع أن الخدمة شنو؟ هي منفعة مو فرد عين، بس عبر عنها بالبيع. الرواية الثانية موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عن رجل في يده دار ليست له، هو مجرد أمين، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم. وهذه بالسبعينات والثمانينات في هذا البلد كثيرة الوقوع، ناس أخرجتهم السلطة الظالمة خارج البلاد وظلت دورهم بيد الناس ولا يدرون لمن هي، فيبيعها، هذا اللي بيد الدار، فيبيعها ويأخذ ثمنها، جائز أو مجائز، مع أنه يدري هي ليست له. قال عليه السلام ما أحب أن يبيع ما ليس له، لا يبيع. إلى أن قال يبيع سكناها أو مكانها في يده، يعني الاختصاص المنفعة. إيه بس هي منفعة، المستشكل يقول المنافع لا تقع عليها معاملة، وهذه منافع ويعبر عنها بالبيع وتقع عليها معاملة، هذا جواب نقضي. فيقول أبيع سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال عليه السلام نعم يبيعها على هذا، أقر هذا اللون. هذا إشكال نقضي. وأما الإشكال الحلي فتعريفهم للبيع غير صحيح. البيع ليس مبادلة مال بمال، ولا مبادلة عين بمال، ولا مبادلة عين بعين. مبادلة البيع هو مبادلة مال أو مالي بمثلهما. هذا في فقه العقود، هناك حققنا المسألة. هاي التعاريف التي ذكرت للبيع ضيقة ولا تنطبق على الكثير من المعاملات في هذا الزمان. أصل التعريف غير صحيح. إيه؟ إيه يعني لا يبيع؟ كراهة يعني تقول، بس كراهة لا، بس لأنه سابقا أكو قرينة يقول أنا ما أملكها، أدري ما أملكها أنا، لا تبع ما ليس عندك شمله. وبدعوى الانصراف هم إلى أن يكون العوض والمعوض يكون عين، هاي الدعوة غير سديدة لأنها ناشئة من غلبة الوجود في الواقع. البيوع تقع على الأعيان الخارجية كثيرا، بس هذا ما يحصر المعنى، لذلك يجوز بيع الحقوق وبيع المنافع وبيع الاختصاص، كل هذا يجوز بيعه. النتيجة الثالثة أو الرابعة، هذا الحق يعني حق الملكية الفكرية ينتقل للورثة كسائر الحقوق، ولكن لا يجوز لهم منع طبعه ونشره إذا كان في ذلك مصلحة عامة أو أمر الحاكم الشرعي به. النتيجة الخامسة، يجوز المعاملة على هذا الحق بيعا وهبة ووقفا وإلى آخره من أمور. تبقى النتيجة السادسة، الأقوال. الفقهاء المعاصرون في حق الملكية على ثلاثة أقوال، تفصيله غدا، والحمد لله رب العالمين.